الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج إديار بمرني لجميع مستمعينا، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نقدم فيها تغطيتين لاحتفاليتين بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، واحدة في بغداد والأخرى في الأردن. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على أسباب انهيار الطبقة الوسطى في العراق. سيداتي وسادتي، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية بارزة كان على رأسها رئيس الجمهورية جلال طلباني، أقيم احتفال عسكري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي. أكد فيه الرئيس طلباني على الدور المهم للجيش في الذود عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وتضمن الاحتفال استعراضا لقطعات وصنوف مختلفة من الجيش العراقي. ليث أحمد والتفاصيل.
في الذكرى 89 على تأسيسه، احتفل الجيش العراقي صباح الأربعاء باستعراض عسكري أمام نصب الجندي المجهول وسط المنطقة الخضراء ببغداد. الاحتفالية حضرتها شخصيات بارزة كان على رأسها رئيس الجمهورية جلال طالباني، وفي كلمة له افتتح بها الاستعراض أكد رئيس الجمهورية أن أسس حديثة اعتمدت من قبل الجيش مبنية على النهج الدفاعي وحماية حدود البلاد.
بعد سقوط نظام الطغيان ووضعت أسس الحديثة لبناء جيش عراقي جديد ذي عقيدة دفاعية، جيش لا يزج به في حروب خارجية أو اشتباكات داخلية، بل تتمثل مهمته الأساسية في أن يظل سورا للوطن يذود عن حدوده ويصون وحدته واستقلاله وسيادته.
وتضمن الاحتفال استعراض لقطعات وصنوف مختلفة من الجيش العراقي امتازت بتنوع التسليح، فبين مدرعات شرقية ودبابات أمريكية غابت تجهيزات عسكرية أخرى مهمة كان تكون منظومات متطورة من أسلحة الدفاع الجوي أو طائرات مقاتلة نفاثة. في حين عرب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي عقب الاستعراض عن أمله في تطور وتقدم الجيش العراقي.
أملنا كبير بأن جيشنا سيبقى كما كان سورا للوطن مدافعا عن وحدته وسيادته واستقلاله ومعاديا للإرهاب والمحاولات الرزعية الديكتاتورية. فنحن نهني جيشنا العراقي ضباطا ومراتب وجنود بهذا اليوم السعيد، ونتمنى لهم المزيد من التطور والتقدم.
من جهته أكد وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أن قوات الجيش هي من ستتولى مسؤولية الأمن كاملة بعد الانسحاب الأمريكي، وإنهم يعملون على تطوير قابلياتهم لهذا الغرض.
التزامنا التزام مبادئ أمام شعبنا، نحن من سيحمي الشعب في نهاية 2011، وقدراتنا تتنامى نحو هذا الاتجاه، ونحن واثقين من ذلك كل الثقة ونطمئن الجميع.
غياب أسلحة متطورة كان محط انتقاد العديد، ومنهم محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي اعتبرها بداية جيدة للجيش رغم تواضعها.
بحاجة إلى تسليح أكثر، اليوم الطائرات الموجودة تعتبر طائرات متواضعة ولكن بحاجة إلى طائرات حربية نفاذة غيرها تستطيع أن تلاحق أي خرق أو أي طائرة معادية، وكذلك حماية الحدود، ولكن بداية جيدة وإن كانت متواضعة من خلال التدريب من خلال التسليح، هذا ما يقوي جيوشنا فعلا إن شاء الله.
عودة الجيش العراقي إلى سابق عهده أو أكثر من حيث الكفاءة والمقدرة سيكون من بين أولويات القادة العسكريين الأمريكيين لضمان انسحاب آمن من العراق، وهو ما أكده القائد العام لقيادة الأمن الانتقالي الجنرال مايكل بربيرو.
There is still work to be done. We have a very busy several years, two more years to work.
هناك عمل يبقى لإنجازه خلال السنتين القادمتين, ولكن نحن واثقون أنهم هناك خطة قيد العمل, ونحن واثقون أن هذه الخطة سننجزها, وهم سيكون بحوزتهم القدرة لتولي الأمن وعلى الأرض العراقية بشكل كامل.
And we will be on schedule to hand every mission over to the Iraqi security forces.
يذكر أن أول كتيبة للجيش العراقي قد تأسست في عام 1921, وخاض الجيش حروب ومعارك عديدة, منها حروب مع جيوش عربية, كما خاض في ظل رئيس النظام السابق صدام حسين حروبا متعددة, منها حرب ضروس مع إيران استمرت لثمان سنوات, وحرب احتلال دولة الكويت في مطلع تسعينيات القرن الماضي تلتها حربين مع الولايات المتحدة وحليفاتها, كما استخدمه صدام حسين في قمع انتفاضة الجنوب وضرب القرى الكردية. واليوم وبحسب الدستور العراقي فإنه سيكون جيش مهامه حماية أمن المواطنين من أي اعتداءات خارجية وعدم المشاركة في أي عدوان على أي من الدول القريبة أم البعيدة. ليث أحمد, إذاعة العراق الحر, بغداد.
سيداتي وسادتي, على خلفية انتقادات وجهها واحد من خطباء الجمعة السعوديين للمرجعيات الدينية في النجف, انطلق العشرات من أهالي المدينة في تظاهرة استنكروا فيها تلك التجاوزات, وحملوا الحكومة السعودية مسؤولية تلك التصريحات, فيما طالب آخرون الحكومة العراقية بأن تتخذ موقفا رسميا حازما تجاه كل من يحاول المساس بسيادة العراق ورموزه الدينية. أيسر الياسر معكم من النجف.
ولد تجاوز أحد علماء الدين السعوديين على شخصية المرجع الديني السيد علي السيستاني ردود أفعال واسعة لدى الأوساط الدينية والشعبية النجفية, إذ انطلق العشرات من أهالي مدينة النجف في تظاهرة قرب مرقد الإمام علي في مركز المدينة القديمة استنكروا فيها تلك التجاوزات. أحد المتظاهرين بيّن أن التظاهرة تعد رسالة إلى العالم أجمع, اعتزاز العراقيين برموزهم الدينية ورفضهم التطاول عليهم.
تجمعنا هذا اليوم لاستنكار الفتاوي المغرضة التي تبثها أصوات من السعودية للنيل من رموزنا ومراجعنا العظام, ولا سيما سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني. هذا التجمع أراد أن يوصل رسالة إلى فتاوى الإرهاب, إلى شيوخ الإرهاب في السعودية, على أنه نحن متمسكون بهذه الرموز, نحن جنود أوفياء لهذه الرموز, الشعب العراقي ملتحم تحت راية هذه الرموز إن شاء الله.
التظاهرة التي شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع النجفي حملوا فيها الحكومة السعودية مسؤولية تلك التصريحات, وطالبوها بأن تضع حد لكل من يحاول المساس بمراجع الدين في العراق, لا سيما المرجع السيستاني, واصفين إياه بصمام الأمان لكل العراقيين.
نطالب الدول الجوار وبالأخص المملكة العربية السعودية وعلى رئيسها الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي نتخذه هو أنه الشهامة لأنه أصل العرب فيه, فأن يكون حازما في قمع هؤلاء ومثل هذا الذي تجرأ على السيد السيستاني وغيره, وهذه مو لأول مرة, وكأنما يدلون بأنه أحقاد ونحن وهم يعتقدون بأن يتمكنون من الفرقة بين المسلمين, وهذا لا نرغبه أبدا.
نستنكر هذا الاعتداء على خيمة العراق السيد علي السيستاني, ونطالب الحكومة السعودية أن تردع هذا الشخص, وإن لم تردعه فهي مشاركة معه.
فيما طالب آخرون الحكومة العراقية أن تتخذ موقفا رسميا حازما تجاه كل من يحاول المساس بسيادة العراق, لا سيما المساس برموزه الدينية.
بداية نحن ندين ونشجب بشدة الاعتداء على شخص الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم, لأنه يمثل اعتداء على الأمة الإسلامية جمعاء لا على فرد من الأفراد, وبالتالي الاعتداء على أي فرد أو أي رمز من رموز الأمة الإسلامية الحقة, ولا أقول الأمة الإسلامية التي تطعن وتكفر, نحن نقول بأن أي اعتداء على أي مرجع من مراجع الشيعة في العراق أو في غير العراق هو اعتداء على شخص رسول الله واعتداء على أمير المؤمنين, وهذه ليست أول وهلة وأول مرة, بل كثير من الفضائيات المعادية لمذهب أهل البيت يعني أخذت تنقص من حجم الحوزة العلمية ومن حجم سماحة السيد السيستاني, ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى إزالة تلك الأفكار الفاسدة من المجتمع الإسلامي, ونطالب بشدة الحكومة بأن تقف موقفا حازما ضد هؤلاء المخربين والمهرجين بنفس الوقت، لأنهم إذا تمادوا أكثر وأكثر فلن نجد في يوم من الأيام رمز من رموزنا أو رجل من رجال الدين إلا وسقط.
ويذكر أن الشيخ محمد العريفي أحد خطباء الجمعة السعوديين في المدينة المنورة قد وجه انتقادا للمرجعيات الدينية في النجف خلال صلاة الجمعة الماضية تعرض فيها لشخصية المرجع الديني السيد علي السيستاني. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس، يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس، ما جرى الله يعدلك ما جرى الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس، يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس. هذا البلد من بيعه
اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه
اخوان سنة وشيعة، هذا البلد من بيعه، نبقى على حب الله نبقى على حب الله، بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس،
يا عراق لدنك راس دوم انت تاج على الراس،
خوان ونظل خوان،
الله يا كردستان خوان ونظل خوان،
الله يا كردستان خوان ونظل خوان، كل الكنائس والله كل الكنائس والله، تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس،
يا عراقي لدنك راس دوم انت تاج على الراس.
لحرمة ومن عدنا الزام،
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزام،
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزام، لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله،
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، بإشراف وزارة الثقافة وبمساعدة باحثين وفنانين وأكاديميين، بدأ العمل بمشروع أرشفة مدينة البصرة ثقافيا ومكانيا من خلال جمع الوثائق وتصوير الأماكن وجمع الشهادات، ليكون انطلاقا لمشروع توثيقي كبير يحمل اسم السجل الوطني للثقافة العراقية بمساهمة عدد من الاتحادات والشخصيات الثقافية في المحافظات. إيماد جاسم والتفاصيل.
السجل الوطني للثقافة العراقية هو عنوان المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة وحاولت البداية به منذ عامين، لكن عدة ظروف حالت دون ذلك، وهو محاولة توثيقية للأماكن والشخوص والشواهد في كل المحافظات العراقية من خلال أرشفة صورية وفيلمية بمساعدة باحثين وفنانين وبإشراف دوائر مختصة في وزارة الثقافة. السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة المشرف على هذا المشروع أشار إن الوزارة وبما أتيح لها من إمكانيات بدأت بخطوة أولى لأرشفة البصرة ثقافيا ومكانيا بمساعدة مثقفي المحافظة ومجلس المحافظة والعديد من الفنانين والباحثين في بغداد والبصرة، ووجهت الدعوات إلى الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوثيق مدينة البصرة ذات الأرث الكبير بالصورة الفوتوغرافية والوثيقة والتصوير الفيلمي والتلفزيوني وبشهادات المؤرخين، ليكون ذلك بداية لتنفيذ مشروع السجل الوطني للثقافة العراقية الذي تطمح الوزارة بتنفيذه لعموم المحافظات.
مشروع ذاكرة البصرة الثقافية هذا مشروع أحد ثمار ارتفاع البصرة عاصمة للثقافة العراقية. المشروع في الحقيقة هو إحياء لمشروع سابق، وهو تكوين سجل وطني للثقافة العراقية سعت الوزارة في وقت سابق للنهوض به، لكن لم يتحقق هذا المشروع لأسباب كثيرة. في البصرة استأنفنا هذا المشروع ونتمنى أن يكون سابقة لتكراره لاحقا في كل مدينة تختار عاصمة للثقافة العراقية.
ماذا يتضمن المشروع وبأي تعاون من أي جهة؟
نعم، المشروع طبعا التعاون مع مجلس المحافظة في محافظة البصرة، وبتعاون مع رموز ثقافية وأكاديمية بارزة في المحافظة. هذه الركيزتين يعني مجلس المحافظة ورموز ثقافية وأكاديمية، نأمل أن يتم تكرارهم أو تكرار التعاون معهم في كل مدينة تختار عاصمة للثقافة. المشروع في الحقيقة يشتمل على توثيق وتغطية لكل معالم المدينة الثقافية، سواء المواقع الثقافية الموجودة، الشخصيات، الرموز الثقافية، اللهجات، الأزياء تلفزيونيا وصوريا، نعم فوتوغرافيا أيضا، وأيضا بالنسختين يعني باللغة الإنجليزية واللغة العربية.
وتكون هنالك بناية للأرشفة في البصرة؟
نحن نسعى لهذا في الحقيقة، ولدينا أفكار في هذا الصدد، وإن كان لحد الآن لم يفعل هذا الموضوع، لكن في ذهننا أن تكون هناك بالفعل بناية خلال الأشهر المقبلة، خاصة حينما يتوسع عمل المؤسسة.
ومن المساهمين في مشروع توثيق البصرة ثقافيا ومكانيا المصور الفوتوغرافي والمخرج خالد خزع المجيد، وهو من محافظة البصرة، أكمل تصوير الحلقة الأولى تلفزيونيا عن ميناء المعقل، ويتواصل مع عدد من الفنانين البصريين في أرشفة الأحياء القديمة فوتوغرافيا، وهو في بغداد الآن للتنسيق مع جهات وشخصيات للمساهمة في إحياء تراث البصرة وأرشفة المدينة. وقد عبر عن ارتياحه عن مستوى التعاون مع بعض المنظمات والاتحادات والشخصيات الثقافية.
انجزنا الحلقة الأولى وهي تتحدث عن المكان الذي أنشأ ثقافة المدينة. تضمن الحلقة بداية تأسيس ميناء المعقل وتحولاته، يعني تحولات الميناء وبسبب التحول مالته، وكيف أضف ثقافة من خلال الإنجليز في ذاك الوقت إلى مدينة البصرة.
بأي الدوائر وأي الجهات استعانيت في بغداد من أجل إنجاز هذا المشروع المتكامل عن تاريخ البصرة ثقافيا؟
وزارة الثقافة حقيقة، يعني الفنانين والمثقفين وكثير كثير من الأسماء والرموز في البصرة إحنا على اتصال وتواصل معه. وفي بغداد أيضا طبعا هي أكيد محاولة أنه يقابل الأستاذ عاصم عان باتحاد أدباء بغداد، وإن شاء الله هذا التعاون سيكون مجدي للعمل إن شاء الله.
برأيك ما هو أهداف هذا المشروع وما مدى الفائدة في أرشفة البصرة ثقافيا؟
ليس ثقافيا فقط وإنما حتى المكان، يعني هو يتحدث عن المكان وعن ثقافة المكان. هذا الموضوع جدا مهم، البحث عن الوثيقة المهمة، الوثيقة اللي تقريب يعني بدت تضيع. احنا جمعنا كثير من الوثائق خاصة عن ميناء المعقل، وحاولنا ان نتصل بكل الاصدقاء وكل الذين لهم معرفة بهذا المكان.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاء جميع الاستعدادات لافتتاح منتدى النفط الثقافي قبل نهاية كانون الأول الحالي، وسيقوم باستضافة أحد الأنشطة الثقافية أو الأدبية أو الفنية أو الرياضية أسبوعيا بهدف خلق جسر للتواصل بين وزارة النفط والشريحة المثقفة وإتاحة الفرصة للمبدعين لعرض إبداعاتهم من أجل دعم الحركة الثقافية في البلاد. المثقفون من جانبهم رغم ترحيبهم بالفكرة أبدوا تحفظاتهم عليها. محمد كريم معكم من بغداد.
في بادرة لعلها الأولى من نوعها تقوم بها جهة حكومية غير معنية بالشأن الثقافي أو الفني، أعلنت وزارة النفط العراقية إنهاءها جميع الاستعدادات لافتتاح منتدى النفط الثقافي قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي، والذي سيكون وسط العاصمة بغداد وسيضيف أسبوعيا أحد الأنشطة الثقافية أو الفنية أو الأدبية. إذاعة العراق الحر حاولت استطلاع الأسباب التي دعت وزارة النفط إلى تأسيسها هذا المنتدى، فجاء الرد على لسان الناطق باسمها عاصم جهاد الذي قال:
لدعم الثقافة والأدب ولفتح المجال أمام المبدع العراقي لعرض وتعريف نتاجه الفكري، وبالتأكيد أن الوزارة تسعى من خلال هذا المنتدى إيجاد أفضل العلاقات بين قطاع النفط والقطاعات الأخرى وتمكين هذه العلاقة لخدمة هذا البلد. إن وزارة النفط يعني اهتمامها لا ينصف فقط في تنمية الثروة النفطية، هناك ثروة أهم هي الثروة الفكرية، يجب الاهتمام بذلك لأنها هي ديمومة المجتمع، وحان الوقت لتهتم المؤسسات الحكومية بهذا القطاع.
وفي الوقت الذي أوضح فيه جهاد أن المكتب الإعلامي لوزارة النفط هو من سيعد منهاج عمل المنتدى سالف الذكر ويشرف على تنفيذه، تحدث في تصريحه لإذاعة العراق الحر عن طبيعة الأنشطة التي سيغطيها ذلك المنهاج.
سيتم استضافة الشخصيات الفكرية والثقافية وحتى الرياضيين وأيضا الندوات والعروض السينمائية والتلفزيونية وغير ذلك من النشاطات. أيضا هذا المنتدى سيستضيف النشاطات الاقتصادية العامة والنفطية بشكل خاص، سيستضيف خبراء في مجال النفط لإيضاح بعض الجوانب الغامضة عن نشاطات الوزارة.
من جهتهم ورغم إعراب عدد غير قليل من المثقفين العراقيين عن ترحيبهم بفكرة إطلاق منتدى النفط الثقافي، إلا أن ذلك الترحيب جاء على ما يبدو مشوبا بالحذر لأسباب أتت بعضها على لسان الناقد السينمائي الدكتور مفيد سليمان.
يعني ماكو جهة تقيم صرح إلا وهذا الصرح سوف ينتمي لها، شاء هذا الصرح أم أبى، مهما أراد أن يكون حيادي. على العموم أي خطوة باتجاه بناء صرح ثقافي احنا نشجعها، يعني لان احنا ما نعرف موقفها بالضبط وسياستها وطريقتها وكيفيتها، ولكن على العموم هو صرح ثقافي راح ينبني بالبلد، فاي صرح ثقافي ينبني بالبلد نحن نشجعه.
فيما كان لمثقفين اخرين راي معارض لفكره انشاء المنتدى جمله وتفصيلا، لانها وبحسب قولهم تاتي بسبب تداخل الاختصاصات الذي تعانيه الدوله العراقيه بعد العام 2003. يقول الاعلامي والكاتب هادي جلو مرعي:
عراق ما بعد عام 2003 عراق غير متخصص، أنا لا أجنح إلى فكرة أن الوضع السابق كان أفضل من الحالي، لا بالتأكيد الأمر متغير، يجب أن يكون التغيير على أسس مهنية على أسس تلبي متطلبات المرحلة الجديدة. نعم نحن نرفض ذلك، ولكن علينا أن نتفهم لماذا يحدث ذلك. ذلك يحدث لأن تداخل في الاختصاصات وتشابك المصالح وعدم احترام الأشخاص لأدوارهم وعدم اقتناعهم حتى بتخصصاتهم. يعني علينا أن نفهم من نحن، ماذا نريد نحن في العراق، لا زلنا لا نعلم من نحن ماذا نريد، كيف يمكن أن تجري الأمور، كيف يمكن أن نتفق مع حاجاتنا ومطالبنا، وأعتقد أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تنتج أناسا واعين لتخصصاتهم واهتماماتهم.
كما يعتقد مرعي أن للأدب والفن والثقافة رجالها ومؤسساتها، وهم أولى برعايتها من غيرهم.
المشهد الثقافي العراقي موجود، وهنالك أناس متخصصون فيه، وهنالك اتحاد الأدباء، وهنالك منظمات ثقافية، وهنالك وسائل إعلام مختلفة، الفضائيات، الإذاعات، الصحف، المجلات، المجلات الدورية، مواقع الإنترنت، كلها تعمل في إطار دعم الثقافة، وهؤلاء يعرفون ما الذي يقومون به وماذا يريدون. أنا أنصح وزارة النفط وكل الجهات الحكومية لا تبيع الماء في حارة السقائين.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm mad at you. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نقدم خلاله تغطيتين لاحتفاليتين أقيمتا بمناسبة عيد الجيش العراقي، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على أسباب انهيار الطبقة الوسطى في العراق. سيداتي وسادتي، في الوقت الذي يحتفل فيه العراق بالذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي، أكد رئيس البرلمان أياد السمرائي في احتفالية أقامتها يوم الأربعاء هيئة رئاسة مجلس النواب الانتهاء من تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري، وسيتم إقراره في الجلسات المقبلة. خالد وليد معكم من بغداد.
بمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي، أقامت هيئة رئاسة مجلس النواب الأربعاء احتفالا بهذه المناسبة في نادي الضباط ببغداد، وحضر الاحتفال رئيس البرلمان أياد السامرائي وعدد من النواب إلى جانب بعض المتقاعدين من الجيش العراقي السابق. وأكد رئيس البرلمان أياد السامرائي في كلمة له خلال الاحتفال إن مجلس النواب أنهى إدخال ملاحظات مجلس رئاسة الجمهورية على قانون الخدمة والتقاعد العسكري، وسيدرج على جدول الأعمال للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولكن اليوم أيضا القانون سوف يعرض مرة أخرى للتصويت عليه، وأدخل التعديلات بناء على ملاحظات رئاسة الجمهورية. بعض التعديلات تم إقرارها من اللجنة، وبعضها وجد من الصعوبة في إقرارها، ولكن سوف يعرض القانون خلال الأيام المقبلة على التصويت، ونأمل إن شاء الله تعالى أن يصدر هذا القانون وأن يستفيد منه من هو في الخدمة ومن هو خارج الخدمة.
فيما بين بعض منتسبي الجيش السابق أن الجيش الحالي ما زال يفتقر إلى الخبرة رغم أن تعداده وصل إلى 350 ألف فرد، كما أوضح العقيد المتقاعد عماد جليل.
التشكيلات الحالية نحن نرى أنه كثيرا من ذوي الخبرة قليلة يعني عادوا إلى الجيش، أما البقية الباقية مع الأسف أنه لا يجهلون كل أمور العسكرية، كل أمور المهنية، ولهذا يعني نأمن أن تلتفت الدولة إلى إعادة كثير من هؤلاء الضباط الكفؤين للخدمة، لخدمة هذا البلد، ولا سيما أن العراق يحتاج إلى ذوي خبرة وذوي كفاءة حقيقية وليست مزيفة.
أما البعض الآخر من منتسبي الجيش العراقي السابق فطالبوا الحكومة والبرلمان بمساواتهم مع أقرانهم من متقاعدي الجيش الحالي، كما بيّن العميد المتقاعد نجم الدين.
ونرجو من الدولة رئيس الوزراء والمسؤولين الاهتمام بهذا الشريحة العظيمة، بهذه الشريحة الكبيرة التي انحرمت من حقوقها خلال 6-7 سنوات الأخيرة.
ووعد رئيس البرلمان أياد السامرائي بأن يتخذ مجلس النواب عددا من الإجراءات للمساواة بين أفراد الجيش الحالي والسابق من حيث الامتيازات والمخصصات.
وهذا عهد منا أن نعمل على أن تكون مساواة عادلة كاملة بين كل أفراد الجيش العراقي، لا تمييز بينهم من خرج قبل 10 سنوات أو 15 سنة أو من سيخرج على التقاعد بعد 5 سنوات أو 10 سنوات.
وتشكلت أولى وحدات القوات المسلحة العراقية عام 1921 خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث تشكل فوج موسى الكاظم، واتخذت قيادة القوة البرية مقرها العام في بغداد. تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931، ثم القوة البحرية العراقية عام 1937، ووصلت أعداد الجيش العراقي العراقي إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد. وبعد دخول القوات الأمريكية للعراق عام 2003 حل الجيش السابق وأعيد تشكيل جيش جديد يبلغ تعداده حاليا 350,000 فرد. ويشار إلى أن قانون الخدمة والتقاعد العسكري أقر من قبل مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي ونقض في الشهر ذاته من قبل هيئة رئاسة الجمهورية، وحاليا ما زال ينتظر التصويت في مجلس النواب. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بحضور كبار الشخصيات العسكرية العراقية والأردنية والعربية وضباط عراقيين متقاعدين وأركان السفارة العراقية في الأردن، أقيم احتفال في مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي. وتم خلال الحفل استذكار مناقب هؤلاء الشهداء وبطولات الجيش العراقي الذي ساهم في الدفاع عن الحق العربي. فأقر سل سرحان معكم من عمان.
بمناسبة الذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي، أقامت السفارة العراقية في عمان احتفالية خاصة بالمناسبة في مقبرة شهداء الجيش العراقي في مدينة المفرق الأردنية. حضرها كبار الشخصيات العسكرية العراقية والأردنية والعربية من الملحقيات العسكرية العاملة في الأردن، بالإضافة إلى ضباط عراقيين متقاعدين وأركان السفارة. وبدأ الاحتفال بوضع أكاليل من الزهور على أضرحة شهداء الجيش العراقي من قبل السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني وقائد المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن ومحافظ مدينة المفرق، وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، فيما عزف جوق عسكري تابع لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية لحن الرجوع الأخير إكراما لأرواح الشهداء. وتم خلال الحفل استذكار مناقب هؤلاء الشهداء وبطولات الجيش العراقي الذي ساهم في الدفاع عن الحق العربي. عن هذه المناسبة تحدث السفير العراقي سعد جاسم الحياني لإذاعة العراق الحر قائلا:
هذه المناسبة من المناسبات العزيزة والكبيرة والوطنية تاريخ الشعب العراقي، ذكرى تأسيس الجيش العراقي، وهذه طبعا تمثل أهمية كبيرة. احتفال في ذكرى تأسيس الجيش يدلل على أهمية وجود الجيش العراقي الواحد القوي الحافظ على وحدة العراق. ونحن هنا في مقبرة شهداء الجيش العراقي في الأردن في منطقة المفرق، جئنا نكرم هؤلاء الشهداء اللي ساهموا في الدفاع عن العراق وعن الوطن العربي، ونرى في تاريخ وجودهم في كل المعارك العربية. وضعنا أكاليل من الزهور من ممثلا عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك من القيادة الأردنية مشكورة لما قدمت لنا من دعم واستقبال، ونتمنى أن يبقى ذلك الجيش العراقي الذي يعتز به كل العراقيين.
وكانت مثاوى الشهداء قد تكللت بالزهور منذ الصباح الباكر، حيث زارها العديد من المسؤولين الأردنيين وأهالي مدينة المفرق، وهو تقليد سنوي متبع منذ العام 1968، حيث دابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على الاحتفال بهذه الذكرى تكريما لشهداء الجيش العراقي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل قضايا الأمة العربية. وهذا ما أشار إليه محافظ مدينة المفرق تيسير الغمور:
كل عام نحتفي بشهداء العراق في هذه المقبرة، واجب علينا جميعا أن نكرم شهدائنا هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الأمة العربية ورفعة الأمة العربية. من هذا المنطلق عندنا احتفال سنوي ترعاه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وبمشاركة من السفارة العراقية ومجموع من الأخوة العراقيين القوات المسلحة. هذا دابنا على الاحتفال كل عام، نحن نستذكر دائما شهداء الأمة العربية ومنها شهداء العراق ومساهمتهم في قضايا الأمة العربية والدفاع عن حياضها.
وتضم مقبرة شهداء الجيش العراقي التي تتوسط مدينة المفرق العشرات من أضرحة الشهداء العراقيين الذين سقطوا دفاعا عن المقدسات فوق التراب الأردني في حربي 48 و67 من القرن الماضي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، أنت البلد أنا البلد نشكل عام، لا غلطة تقول لا غلطة غلطة زمان غلطة زمان
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم مع حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على موضوع تابعناه في أكثر من حلقة سابقة، هو واقع الطبقة الوسطى في العراق وأسباب تلاشيها في المجتمع خلال العقود الأخيرة. تعد الطبقة الوسطى في المجتمع الطبقة الفاعلة والمحركة والمؤثرة، والتي كثيرا ما يتوقف عليها تطور المجتمعات. ويعزو أكاديميون وباحثون ومثقفون أسباب انحسار دور الطبقة الوسطى في العراق إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا الحرب العراقية الإيرانية وفيما بعد الحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد بعد أحداث عام 2003، والتي أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من المثقفين من أساتذة جامعيين وأطباء وأدباء وفنانين ومهندسين ومحامين وغيرهم من المثقفين.
يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟
سيداتي وسادتي، الناس في العراق يستشعرون أحوال الطبقة الوسطى وما واجهته من تحولات على أيدي سلطة النظام السابق بسبب السياسات الخاطئة وما سببته من كوارث وحروب عبثية وإبادات واضطهاد للفكر العراقي النير في المجتمع، وما أفرزته هذه السياسات من تغيرات في قوام المجتمع العراقي انتهت بتلاشي أهم طبقة مجتمعية ممثلة بالطبقة الوسطى، وهي طبقة التكنوقراط من المثقفين والمستنيرين وأساتذة الجامعات وغيرهم.
بس من مدة هالكم سنة مرضنا وقعنا بضنا ضمرا.
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت لنا من جديد هذا الموضوع وأجرت لقاءات مع أساتذة وباحثين ومواطنين أكدوا على أن هذه الطبقة تلاشت وغيابها أدى إلى بروز ثقافات شاذة بعد عام 2003، أدت إلى مشاكل كبيرة أثرت في المنظومة القيمية للمجتمع العراقي.
اليوم تقف الطبقة الوسطى متلاشية لا تحمل سوى تاريخها الذي عاشت فترته الذهبية في الستينات والسبعينيات وبعض سنوات الثمانينيات. اليوم أيضا تبرز طبقة الفقراء بشكل تثير المزيد من القلق، ولا نبالغ القول إن أكثر من نصف هذه الطبقة كان أهلها يشكلون الطبقة الوسطى. تؤكد أستاذة علم النفس في جامعة بغداد الدكتورة ليلى أحمد النعيمي إن تفشي البطالة في المجتمع العراقي زاد من نسبة الفقر في العراق، وأدى إلى تلاشي طبقة الوسطى في العراق الذي أصبح برأيها عبارة عن طبقتين عليا ودنيا، كما هو الحال في الهند.
طبقة الوسطى في المجتمع هي طبقة احنا حتى اكثرها فقراء، طبقة فقيرة. يعني احنا نشوف بالخارج، نشوف الهند، الهند ما عندهم طبقة غنية، عندهم طبقة المتوسطة هي العليا والطبقة الدنيا هي الفقيرة. الطبقة شوفيهم يعني عايشين. اما بالنسبة احنا عندنا الان الفقر زاد والطبقة الفقيرة زادت، لماذا؟ لكثرة البطالة اللي موجودة الآن للشباب وللشابات في نفس الوقت.
يقول الباحث العراقي منير العبيدي إن الطبقة الوسطى توجت السلم الاجتماعي في العراق حتى أواسط السبعينيات، وكان المعلم والمدرس الأكثر بروزا في هذه الطبقة، ومن ثم يأتي الموظفون الحكوميون. وفي هذا الصدد يؤكد المدرس علي السعيدي إن المدرسين كانوا يشكلون الطبقة المستنيرة في المجتمع، لكنها تآكلت بفعل الحصار الاقتصادي الذي فرض في التسعينيات.
احنا كنا من الطبقة الوسطى، يعني كيف مدرس كنت اتوقع انه احنا حياتنا تكون ترف وزينة، بس لكن بظروف الحصار احنا نعتبر من الطبقة المستنيرة بالمجتمع، واحنا نربي الاجيال واحنا اللي نكون اجيال، لكن بسبب ظروف الحصار شوية يعني اثرت علينا وعلى مكانتنا بالمجتمع، اصبحت حياتنا اقتصادية صعبة، اضطرنا الى اخذ دروس خصوصية واشتغل اعمال اخرى غير التدريس. وهي مسموح احنا بظروف كل الطبقة الوسطى، مو فقط الطبقة التدريس، انما كل طبقات المجتمع الأخرى. هسه زادت الرواتب، لكن مستحيل أن ترجع طبقة إلى مكانتها بالمجتمع سابقاً، وخصائصها اللي كانت تتميز بها بالمجتمع، لأن القيم تغيرت، الأخلاق تغيرت.
ويؤكد باحثون أن الطبقة الوسطى في العراق ساهمت بشكل مباشر في كل حركات التطور والتجديد في المجتمع العراقي، وفي التحولات السياسية والاقتصادية والسير بالمجتمع نحو الأمام. يقول الصحفي شمخي جبر أن الطبقة الوسطى كانت قائدا لكل تغيير.
تشكل الطبقة الوسطى صاحبة المصلحة الحقيقية في أي تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، وهي الفاعل الأول في هذا التغيير. وكل مراحل التغيير التي حدثت في العراق في الأربعينات والخمسينات والستينات كانت الطبقة الوسطى هي الفاعلة في هذا التغيير وهي القائدة لهذا التغيير، إلا أن هذه الطبقة أخذت تتلاشى في سيطرة الحزب الواحد وفي الظروف الاقتصادية التي مرت بها، وفي ظل حراكات اقتصادية واجتماعية وسياسية شاذة أحدثت خللا قيميا وسط المجتمع، صعدت من خلاله طبقات يعني غير واعية في السلم إلى سلم اجتماعي أعلى، مما غيب الطبقات الوسطى وأفقدها فاعليتها، وبالتالي أفقد المجتمع الفائدة المرجوة من هذه الطبقة.
ويؤكد الصحفي شمخي جبر أن غياب ثقافة الطبقة الوسطى أدى إلى بروز ثقافات شاذة بعد عام 2003، أدت إلى مشاكل كبيرة وأثرت في المنظومة القيمية للمجتمع.
بعد 2003 هذا التغيير الذي حدث بعد 2003 كان من استحقاقاتها أن تكون هناك طبقة وسطى تؤسس للثقافة الجديدة وتتبنى قيم التغيير. في انعدام هذه الثقافة حدثت الظروف الشاذة التي عشناها من تصعيد طائفي وتصعيد عرقي، وبالتالي ساد على الشارع الاجتماعي أو المشهد الاجتماعي والمشهد الثقافي والمشهد السياسي أوضاع شاذة. لو كانت هناك طبقة وسطى واضحة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالوقت الحاضر.
ويرى عدد كبير من المواطنين أن الطبقة الوسطى قد انتهت وتلاشت بعد فرض العقوبات الاقتصادية، وليس كما يؤكد بعض الباحثين أنها انتهت في الثمانينيات، حيث يتحدث أبو علي وهو رجل متقاعد يعد نفسه من الطبقة الوسطى المثقفة في المجتمع التي بزوالها زالت الكثير من القيم بحسب أبو علي.
كانت الطبقة الوسطى هي الطبقة الراقية كما نقولها في العراق، ولكن الحصار وعلم الحصار الذي هوض فيه كل الطبقات وليس الطبقة الوسطى فقط، الطبقة الوسطى التي كان ينظر لها بمنظار خاص، ولكن الحصار جعلها تهبط وتهبط، وحتى تعدلت الأمور تغيرت، لكن تبقى الآثار السلبية اللي مرت علينا والمرينا بيها. دكتور أو أستاذ ويبيع دقائر، الموظف المدرس يبيع دقائر على طلابه، انتهت هاي الطبقة، ما أعتقد ترجع مثل ما كانت قبل، وكنا مرتاحين، حياة حلوة، حياة طيبة. فحتى إذا رجعنا صح رجعنا وأكو ظروف شوية تحسنت، لكن القيم راحت، قيم ما أكو بعد.
الباحث الاجتماعي علاء حميد تحدث بتفصيل عن الطبقة الوسطى في العراق، مشيرا إلى أن من معالم هذه الطبقة النوادي الاجتماعية التي انتشرت بكثرة في معظم مناطق العراق في الأربعينيات والخمسينيات، وساعد طبيعة سياسات العهد الملكي إلى بروز هذه الطبقة التي تهدد وجودها بعد انهيار الملكية وتسنم الجمهورية مقاليد الحكم في العراق.
طبعا الحديث عن الطبقة الوسطى حديث واسع وما ممكن حصره بدقائق، لكن في توصيف سريع ومبسط لاحظنا بدايات تأسيس الدولة العراقية بال21، هناك بدايات أولية لتأسيس الطبقة الوسطى خاصة في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات من خلال نمو ظاهرة ما يسمى بالنوادي الاجتماعية مثل نادي الصيد ثم بعد قبل نادي العلوية، كانت هي حاضنة اجتماعية لنمو هذه الطبقة. ولكن بعد التغيرات السياسية من نهاية المرحلة الملكية وبداية مرحلة الجمهورية بدأت الطبقة الوسطى تعاني من تشتت اجتماعي واقتصادي، حيث كما هو معروف في العراق أن الاقتصاد هو تابع مطيع للسياسة متأثر بأحوالها وتغيراتها، ولهذا أخذت هذه الطبقة تضعف ويتحجم دورها وتأثيرها في الحياة السياسية.
ويرى الباحث على حميد إن حرب الثمانينيات قد أحرقت الطبقة الوسطى عندما جندت السلطات آنذاك كل طاقاتها ومنها الطبقة الوسطى لتحرقها في حرب الثمان سنوات.
التأثير الكبير الذي لحق بالطبقة الوسطى هو بداية الحرب الإيرانية العراقية، حيث جندت كل طاقات المجتمع والدولة لدعم مجهود الحرب والدخول في فعاليات الحرب كالقتال وتصنيف الجيش الأخرى. أما بشكل سريع بعد 2003 الوضع غير واضح وغير مستقر حتى نستطيع أن نقول هناك بدايات أو عودة للطبقة الوسطى، ولكن كأنما المجتمع جميعه يعيش خط شروع جديد يستطيع من خلال إعادة توصيفات الاجتماع التي فقدها قبل مجيء حزب البعث إلى الحكم. بملخص سريع، نحن الآن أمام خط شروع واحد قد يفتح عودة طبقة وسطى أو ظهور طبقة وسطى جديدة تحمل أفكار مغايرة وتحمل تصورات مغايرة.
ويرى الباحث شهاب أحمد الفضلي إن طبقة الوسطى لا تعني طبقة البيروقراطية فقط كما يروج لها البعض، بل إنها تعني طبقة المثقفين والمتنورين. ويؤكد الفضلي إنه متى ما توفرت خصائص الطبقة الوسطى في المجتمع فهذا دليل على تطوره.
ما من شك أن الطبقة الوسطى تشكل رافعة مهمة جدا في أي مجتمع، فهي الطبقة القادرة على إحداث الحراك الاجتماعي والتغيير. فهذه الطبقة ليست فقط هي جملة البيروقراطية أو مؤلفة فقط من بيروقراطية، بل هناك إلى جانبها طبقات المثقفة والمتعلمة في المجتمع. هذه الطبقة في حال توافر شروط بنائها وتهيئة الأجواء المناسبة لحياتها أو لحركتها ستؤدي إلى تطوير مجمل القطاعات الأخرى، وهذا ما يعني أنها قادرة على أن تؤدي أيضا إلى الحراك الاجتماعي.
وكما هو رأي معظم الباحثين فإن الباحث شهاب الفضلي يؤكد هو الآخر أن النظام السابق قد أنهى بسياساته العبثية وجود الطبقة الوسطى في العراق التي تعد الطبقة المهمة في أي مجتمع.
النظام السابق عمل على الإطاحة أو تدمير هذه الطبقة، جعل المثقف والبيروقراطي أو الموظف فيما معناه أدنى من ناحية المستوى المعاشي من كثير من الشرائح الاجتماعية، وهذا ما شكل واحدة من الإخفاقات التي حصلت ليس فقط على صعيد البنى الأخرى، يعني إذا كانت البنى السياسية أو البنى الاقتصادية، بل أثر بشكل كامل على حياة المجتمع وتطلعاته وتغييره إلى نحو أفضل.
غياب الطبقة الوسطى في المجتمع أدى إلى غياب قيم اجتماعية مهمة لا يمكن استحضارها بسهولة، فهي قيم مجتمعية معقدة تفرزها ظروف معينة لم تتوفر خصائصها إلى الآن. إن صعوبة إعادة الطبقة الوسطى في العراق يكمن في أنها تتداخل في ظروف عديدة تتشعب ما بين الظروف الاقتصادية والسياسية والإخلاقية بالإضافة إلى التربوية.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر بغداد.
يا جماعة انتوا قدروا شفتوا خوزاد المعاش بعد فجم يوم صبروا كلنا ينطونا حواش.
الأسباب السياسية والاقتصادية وراء انحسار دور الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي كان عنوان حلقة اليوم من برنامج أجيال. في ختامها هذه أحلى تحيات من فريال حسين لمستمعينا الأعزاء، ويشاركني في التحية أيضا المخرج ديار بامرني. شكرا وإلى الملتقى.
ابشر فرجة الشدة حلت أزمة السكن، واللي ما يصدقش حد شوية خلي يحسن الظن.
يا حسن يا حسن يا بعد عين يا حسن، روحنا مش بعوزن ليه تدور الغرائب وانت من أهل الوطن. انت تدري يا حسن في الصيف ضيعنا اللبن، انت تدري يا حسن في الصيف ضيعنا اللبن.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.